الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فما أولاه به الظلمة وكشف به الأمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من كل الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فهذا درسنا الثالث عشر إن شاء الله جل وعلا من سلسلة دروس من الثالث. ومحاضراتنا الأخيرة دروس للمعركة القادسية. ولما كانت الموقعة مليئة بالدروس، فإنا قد وقفنا معها وقفات أربعة في بيان جمال هذا الدين وعظمة المسلمين الأوائل، وكأننا نحلم بهذا العز المفقود وهذا الماضي المنسوب. نتمنى هذا المجد السليم. فرأيتني أقف مع الموقعة تلك الوقفات، في حين أنني إذ بدأتها آثرت الاختصار والإجمال على التفصيل والتطويل، لكن بما أن السلسلة دروس من التاريخ، فإن كل جزئية من الجزئيات التي وقفنا عندها لهي تحتاج إلى ما هو أكبر من ذلك وما هو أكثر. لذلك مضت الدروس الأربعة السابقة حول موقعة القادسية، وهذه حلقة خامسة منها، فيها حديث عن المعركة ذاتها من بعد تلك المقدمات. ومقدمات موقعة القادسية تدل على عظمة تلك الموقعة، وكما قيل إن كل عظيم له مقدمات. ولذلك رأينا هذه المقدمات المليئة بالدروس والعظات والعبر التي سبقت تلك الموقعة التي كان لها ما بعدها. وفي الحلقة الأخيرة السابقة كنا نتحدث عما دار من حوار وسجال بين بعض قواد المسلمين الذين أرسلهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وعنهم إلى رستم، الذي مال في بداية الأمر إلى الإسلام لما رأى عظمة المسلمين ولم ينبهر بقوات الفرس الذين انبهروا بمظهرهم وأجيائهم في الوقت الذي انبهر بوحدة المسلمين وبكلامهم وبعزتهم وشموخهم، وصار يسافر بهم بقية القوات. أرأيتم إلى كلامهم؟ أرأيتم إلى عزتهم؟ أرأيتم إلى وحدتهم؟ إنهم جميعا على قلب رجل واحد، كل منهم تكلم على حدة، وكأن الكلام نسخة مكررة وصورة صدق الأصل لوحدة قلوبهم ووحدة دينهم ولما كانوا عليه من عزة ومنع. رأينا ذلك، وكان لابد وأن نراه من أجل أن نحن إلى هذا الماضي بعد أن ذاقت الأمة ولاة الذل على يد من كتب الله عليهم الذل. ما ذلت الأمة أمام عزيز فيهون الخصم وإن كان ذلا، لكنها ذلت أمام من كتب الله عليهم الذلة والمسكنة، فكان الخصم جسيما والكرب عظيما، ولكن إذ ماتت القلوب فإنها لم تدرك حقيقة ذلك المطاع. فرحنا نجدو بهذا الماضي الذي نحن في أيامنا هذه نتغنى به، نتغنى بماضينا، فإذا رحنا ننظر إلى واقعنا صرنا نبكي عليه، فنحن ما بين التغني على الماضي أو البكاء على الأصلاح. مضى بنا الحديث فيما وقع من حوار ومساجنات ومناظرات بين قواد المسلمين ورسوم قائد جيوش الفرس، إلى أن حدث أن غضب رسوم وأغضبته عزة المسلمين، وأغضبه أن يقال له إما أن تسلم وإما أن تدفع الجزية وأن تصادر أو القتال، وأغضبه أن المسلمين حدثوه بلغة الندية فهم وافقوه فيما صدق فيه وكذبوه فيما لم يصدق فيه وما لم يعرف، وكما ضرب لهم الأمثال ضربوا له الأمثال، فتفوقت بلاغتهم على لغته وبلاغته ومثالهم على أمثلته التي ثرثر بها وصار كحال السوق يرجع باللغة العامية لهؤلاء القادة. ووصل الأمر عند نهاية كان لا بد من الوصول إليها ليعلن عن الحرب وليقول رستم غدا سأبيدكم في القادسية وأدفنكم في خنادقها وأدفن سيدكم أو أميركم معكم، لتبدأ المواجهة الحقيقية المواجهة المسلحة من بعد المواجهة الكلامية التي استغرقت منا الدرس السابق. بدأت المواجهة المسلحة في معركة استمرت 3 أيام، كانت تهدأ في اليومين الأولين مع الظلة، مع ظلمة الليل يتوقف القتال، حتى كانت الليلة الأخيرة لم يتوقف فيها القتال لا ليلا ولا نهارا. فكانت أياما ثلاثة لها ما بعدها. عرفت هذه الأيام بأسماء سندرك مغزاها ومعناها من خلال شرحها. يوم أرمس ويوم الأول ويوم أمس. وأما الليلة التي اشتد فيها القتال واستمر فهي ليلة الهرير. إذن يوم أرمات وأغوات وعمات وليلة الهرير، ثلاثة أيام ومعه ليلة. هذه المدة الزمنية للمعركة. تاريخها في يوم الخميس الثالث عشر من شهر شعبان، السنة الخامسة عشر من الهجرة، فيما يوافق التاسع عشر من شهر سبتمبر سنة 636 من الميلاد. بعد تمام المفاوضات على النحو الذي ذكرناه مفصلا ولخصناه الآن ربطا بين السابق واللاحق، جاء الموعد المذكور تاريخه آنفا، وأصبح الصباح بعد أن نام رستم ليلته وراح الأتباع من جيشه يرجمون العتيق، ومع أصوات المعاول أغفى رستم إغفاءة فعاودته أحلامه، ورأى ذلك الحلم المتكرر والذي ذكرناه من قبل، رأى ملكا ينزل من السماء فيأخذ قسي أصحابه الرماح التي معهم فيقسم عليها ثم يصعد بها إلى السماء، فاستيقظ مهموما محزونا ودعا خاصته فقط فقص عليهم ما رأى، ثم انفعل فقال: إن الله ليعظنا لو أن فارس تركوني أتعظ، إن الله ليعظنا لو أن فارس تركوني أتعظ، أما ترون النصر قد رفع عنا؟ يقول هذا من خلال الرؤية: أما ترون النصر قد رفع عنا وترون الريح مع عدونا وأنا لا نقوم له في فعل ولا منطق، ثم هم يريدون مغالبة بالجبرية، أي أهل الفرس يريدون منا أن نغالب القوم بالجبرية أي بالإرغام والإلزام. وكان الأمر على النحو الذي أسلفناه، أن رستم وهو قائد الجيوش بقواتها دخل تلك المعركة مفرحا مع ما كان يعرفه من التنجيم وما يراه من الرؤى، لكن على طريقة نفذ الأمر ولو كان خطأ، نفذ الأمر ثم تظلم أمام محاولات متكررة يرجو فيها رستم الملك في أن يعطيه من تلك المسؤولية وهذه المهمة، فيبقى دخل رستم المعركة، ثم شرعوا يعبرون العتيق بأثقالهم حسب تعبئتهم فرقة وراء فرقة، كلما عبرت فرقة أخذت مواقعها وصفت صفوفها وألقى رستم جانبا هواجسه وتشاؤمه بعض الوقت وبدأ يعمل بالواجب عليه من الظهور بما يليق بقائد شجاع يستعرض لياقته وفروسيته فأمر بفرسه فأسرج وأتي به إليه فوثب فوقه فإذا هو عليه لم يمسه قبض عنتريا ولم يضع رجله في الركاب ثم قال غدا ندقهم غدا ندقهم فقال له رجل إن شاء الله قال رستم بكل كفره وعناده وإن لم يشاء إنما ضغط ثعلب إنما ضغط الثعلب حين مات الأسد يذكرهم بموت كسرى برويد قد خشيت أن تكون هذه سنة القرون فنقول على المثل الغد السبع يلعب يا بابا وبعدين نقول ده المسألة يعني يبدأ تبقى العرب زمان هم ما بيشغل العرب بيسميهم ايه قرون زي اليهود لما اعتبروه القنازير وبالغوا في المسألة فصوروا نبينا صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة ونصب لرستم سرير أمام العتيق وضرب عليه طيارة نظنها سرابقا مفتوحا أو مظلة تصفق الريح في أطرافها وجلس رستم على هذا السرير يباشر إشرافه على تعبئة جيشه ووضع فرقه في أماكنها وصف صفوفها ونصبت إلى جوار رستم على يمين سريره راية فارس الكبرى على خشب موصولة طوال يعني علم فارس كما هو معروف في قضية تقديس الأعلام والرايات في العصر الحديث كان مع رستم في هذا الحشد 33 فيلا جعل في القلب قلب المعركة قلب الجيش 18 فيلا منها عليها الصناديق الخشبية فيها الرجال وجعل في الميمنة 8 أفيال وفي الميسرة 7 وكلها عليها الصناديق فيها الرجال كان الميدان محدودا بحدود تحصره وليس فيه مجال لمقدمة ومؤخرة كان هرمزان على ميمنة رستم فوضع قوات المقدمة وعليها جنوس بينهما وكان مهران على ميسرته فوضع رستم بيرزان وقواته من الطلائع بينهما وخشي رستم أن يترك للمسلمين فرصة الالتفاف من وراء العتيق فوضع خيلا من وراء القنطرة حيث كانت خيل المسلمين أمامها فبقيت القنطرة بين خيلين من خيول المسلمين والمجوس كل منهما تغلقها على الطرف الآخر وبدأ يعد سلاح الإشارة أما عن هذا السلاح لاتصال بالمدائن فقد وضع له يزدجر نظاما جديدا مستحدثا بدلا من نظام البريد التقليدي وقد بدأ ذلك من يوم بعث رستم من المدائن فقد وضع رجلا على باب إيوانه وأمره بلزوم مكانه ذاك فلا يبرحه ووضع رجلا آخر من الدار حيث يسمعه الرجل الأول الذي على باب الإيوان وثالثا خارج الدار حيث يسمعه الرجل الثاني وهكذا على كل مسافة السمع وقف رجل. فلما نزل رستم بساقات قال الذي بها قد نزل، فأعادها الذي يليه ليبلغ بها الذي بعده، وهكذا حتى قالها الذي على باب الإيوان. وهكذا كان كلما نزل رستم أو ارتحل أو حدث أمر صاح به الذي عنده ليبلغه الذي يليه ثم الذي يليه حتى تبلغ من باب الإيوان. فنظم ما بين العتيق والمدائن حيث العاصمة والملك الذي يريد أن يتابع المعركة، نظم رجالا وترك نظام البريد. هذه الطريقة التي كان عليها أن تغطي مسافة تبلغ حوالي 220 كيلو متر بين القادسية والمدائن، وتقديرنا أنها كانت تحتاج إلى حوالي 2000 من الرجال ذوي السمع الحاد والعقائر العالية. ونقدر أن الجملة المكونة من 4 كلمات كانت تصل من القادسية إلى المدائن في حوالي 4 ساعات، في حين كان يصل البريد في حوالي 3 أيام. فاقتصرت المدة من 3 أيام إلى 4 ساعات، هذا في حين كان سعد يعتمد في اتصاله بعمر رضي الله عنه على أن يبعث إليه كل يوم بريد. وكان الناس في كافة شبه الجزيرة فيما بين الحديد إلى عدن وفيما بين الإبلة وأيلة أي العقبة يتابعون باهتمام بالغ ما يكون من أمر القادسية، حتى أن كان الرجل لا يريد الأمر فيقول لا أنظر فيه حتى أنظر ما يكون من أمر القادسية. وكان عمر رضي الله عنه يخرج كل يوم حين يصبح حتى ينتصف النهار يستخبر الركبان عن أهل القادسية أو ينتظر البريد الذي يأتيه من قبل سعد. وأخذ المسلمون مصافهم كما انتظمت صفوف الفرس، فأدخل سعد المقدمة وعليها زهرة بن حويه التميمي وكذلك المؤخرة، وعليها عاصم بن عمرو التميمي، في الوسط ما بين ميمنة عبد الله بن المحكم وما بين ميسرة شرحبيل بن الصمت. ووكل الصراط أي المبارزة إلى صاحب الصلائع سواد بن مالك الأسدي، وشغل المسافات والفجوات فخلط بين الجند في القلب والمجنبات، ونادى منادي سعد في جيشه ألا إن الحسد لا يحل إلا على الجهاد في أمر الله، ألا إن الحسد لا يحل إلا على الجهاد في أمر الله، يا أيها الناس فتحاسدوا وتغايروا على الجهاد. كل واحد يحسد الآخر ويغير منه ويغبطه فيما يفعله من تضحية وجهاد في سبيل الله عز وجل. رأينا فيما سبق أهمية القائد العام في المعركة، ولقد اعتاد المسلمون دائما أن يجدوه بينهم على طهوة جواده كواحد منهم. كذلك كان خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك كان المثنى بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، والقعقاع بن عمرو وعاصم والأقرع وغيرهم من القوات المعروفين. أما اليوم الذي هو يوم القادسية والذي له ما بعده والذي أثير له القائد وأيما قائد، نجد من السنن ومن حكمة ربانية نحن لا نعلمها، نجد أن الأمراض والأدواء قد تحالفت على سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه حتى ألقته طريح الفراش.
فأصيب بمرض يسمى بعرق النساء أعجزه عن القيام وأوقفه عن الحرب، كما ابتلي مع عرق النساء بحبوب ودمام منعته من الركوب بل حتى من الجلوس، فلم يستطع أن يركب فرسا ولا أن يجلس في مكان، فاعتلى القصر وأكب من فوقه على وسادة في صدره يسرف على الناس، لا يستطيع أن يفعل غير هذا، فلا الذي يستطيع أن يجلس ولا أن يركب حصانا ولا بالذي ينام على ظهر، كل ما فعل أنه جعل وسادة تحت صدره وأكب عليها من فوق جدار ينظر على الجيش كيف يكون هو، وأسفل منه في الميدان خليفته الذي استخلفه مع مرضه خالد بن عرفطة يرمي إليه من أعلى بالرقاع فيها أوامره ونواهيه، وكان في آخر صفوف المسلمين إلى جانب القصر، والفرس في مصافهم والمسلمون في صفوفهم، ومن الجائز أن تبدأ المعركة في أي لحظة بأمر يصدره قائد أي من الفريقين، فاختلف الناس على خالد بن عرفطة، وكان ممن شغب عليه واعترض قوم من وجوه الله، ورأى سعد أن الأمر لا يحتمل هذا وأن الحروب لا تحتاج إلى خلاف ولا يختلف على الأمير وأن الأمر يحتاج إلى حزم، فقال أمنوني واشرفوا بي على الناس، فارتقوا به فأكب على وجهه مطلعا عليه، وصفهم أسفل حارس القديس فخطبهم وقال: أما والله لولا أن عدوكم بحضرتكم لجعلتكم نكالا لغيركم، أما والله لولا أن عدوكم بحضرتكم لجعلتكم نكالا لغيركم، يؤنبهم على ماذا؟ على الاختلاف على أميرهم. سعد يعلم شؤم الاختلاف خاصة في الحروب، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ويعلم كيف اختلف الرماة فيما بينهم فارتفع النصر ونزلت الهزيمة، ولما تساءلوا ما السبب أجاب ربنا: قل هو من عند أنفسكم. ثم أمر سعد بالمشاغبين فعبدوا، وكان ممن عبد أبو محجن الثقفي، حبسه سعد وقيده في القصر، فقال جرير بن عبد الله البجلي يؤاثر سعدا: أما إني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن أسمع وأطيع لمن ولاه الله الأمر وإن كان عبدا حبشيا. وقال سعد: والله لا يعود أحد بعده يحبس المسلمين عن عدوهم ويشاغلهم وهم بإزائهم إلا سننت سنة يؤخذ بها من بعده. سكن الناس بعد ذلك ولزم الطاعه، فغضبه سعد فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله هو الحق لا شريك له في الملك وليس لقوله خلق. قال جل ثناؤه: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، إن هذا ميراثكم وموعود ربكم وقد أباحها لكم منذ 3 حجج، فأنتم تطعمون منها وتأكلون منها، أن أباح لكم منذ 3 حجج يعني الفترة التي سبقت المعركة وهم ينتظرونها، فأنتم تطعمون منها وتأكلون منها وتقتلون أهلها وتجبونهم وتسبونهم إلى هذا اليوم بما نال منهم أصحاب الأيام منكم. وقد جرتكم منهم هذا الجمع وأنتم وجوه العرب وأعيانهم وخيار كل قبيلة وعز من وراء من وراءكم. فإن تذهبوا في الدنيا وترغبوا في الآخرة جمع الله لكم الدنيا والآخرة. فإن تذهبوا في الدنيا وترغبوا في الآخرة جمع الله لكم الدنيا والآخرة. ولا يقرب ذلك أحدا إلى أجله. وإن تفشلوا وتهنوا وتضعفوا تذهب ريحكم وتوبقوا آخرتكم. وكتب سعد إلى الرايات: إني قد استخلفت عليكم خالد بن أرطغرل وليس يمنعني أن أكون مكانه إلا وجعي الذي يعودني وما بي من الحبون، أي الحبوب والزمام، فإني مصب على وجهي وتبصي لكم بادي، فاسمعوا وأطيعوا، فإنه إنما يأمركم بأمر ويعمل برأي. مجرد وسيلة، أداة في يد الأمير، فالأمر أمر سعد والنهي نهي سعد. وقرئ هذا المنكور على المسلمين فزاده خيرا وانتهوا إلى رأيه وقبلوا منه وتحاسوا على السمع والطاعة وأجمعوا على عذر سعد والرضا بما صنع. ورجع أمير كل جند إلى موقفه من أصحابه، وخطب أمير كل قوم أصحابه، وتحاصوا على الطاعة والصبر وتوارثوا بذلك. قام عاصم بن عمرو في المجردة فقال: إن هذه بلاد قد أحل الله لكم أهلها وأنتم تنالون منهم منذ 3 سنين ما لا ينالون منكم وأنتم الأعلون، والله معكم إن صبرتم وصدقتموه الضرب والصعب، فلكم أموالهم ونساؤهم وأبناؤهم وبلادهم. وإن خرتم وفشلتم والله لكم من ذلك جار وحافظ، لم يبق هذا الجمع منكم باقية مخافة أن تعودوا عليهم بعائدة هلاك. الله الله، اذكروا الأيام وما منحكم الله فيها، أولا ترون أن الأرض وراءكم بثابت قفار ليس فيها قطار ولا وتر يعقل إليه ولا يمتنع به، اجعلوا الآخرة همكم. عبر المجوس نهر العتيق وعبر رستم، ثم سار فنزل بين الحصن والعتيق، وقد وافقهم ومؤذن سعد يؤذن لصلاة الغداء. مؤذن سعد يؤذن لصلاة الغداء الصبح. وقد كان رستم حين نزل النجف بعث عينا منهم إلى معسكر المسلمين بالقادسية، فانغمس فيهم كواحد منهم، ولا بد أن ذلك العين كان من عرب الحراق ولم يكن من الفرس، فرآهم يستاكون عند كل صلاة ثم يصلون فيفترقون إلى مواقفهم، فرجع إليه فأخبره بخبرهم وما رأى من سيرتهم، حتى سأله: ما طعامهم؟ فقال: مكثت فيهم ليلة لا والله ما رأيت أحدا منهم يأكل شيئا إلا أن يمصوا عيدانا لهم حين يمسون وحين ينامون وقبيل أن يصلحوا. فلما أذن مؤذن الغداء رآهم رستم يستاكون، فنادى في المجلوس أن يركبوا، فقيل له: ولم؟ قال: أما ترون إلى عدوكم قد نودي فيه فتحشحشوا، أي تحركوا لكم، فظن أن الأذان واجتماع الصلاة هو اجتماع الاقتتال. قال عينه ذلك: إنما تحشحشهم هذا للصلاة. فقال رستم: باب الشهام مر أندر، ومعناه أتاني صوت بالغداء يقصد الأذان، أكل عمر كبدي، أحرق الله كبده، يدعو على المؤذن، وإنما هو عمر الذي يكلم الكلاب فيعلمهم الأمر، علم هؤلاء حتى علموا. ينظر كلام يقوله رسول، وأرسل شعب إلى الذين تنتهي إليهم آراء الناس، مثل النفر الذين أتوا رسلهم، المغيرة بن شعبة وحذيفة بن محصن وبكر بن أبي رهط وحرجفة عربشة بن هرثمة وربعي بن عامر وقرفة بن زاهر ومزعور بن عدي والمضارب بن يزيد ومحمد بن مرة، وإلى أصحاب النجدة مثل طليحة بن خويلد الأسدي وقيس بن هبير الأسدي وغالب بن عبد الله الليثي وعمر بن معد كرب الزبيبي وأمثالهم. كما أرسل إلى الشعراء مثل الشماخ بن براء والحطيئة وأوس بن مضراء وعبدة بن الطيب، وإلى ذوي الفضل منهم من سائر الأصناف، فأرسلهم إلى المسلمين في مواقفهم والزعر، وقال لهم: انطلقوا فقوموا في الناس بما يحق عليكم ويحق عليهم عند مواطن البلد، فإنكم من العرب بالمكان الذي أنتم به، وأنتم شعراء العرب وخطباؤهم وذو رأيهم ونجدتهم وسادتهم، فسيروا في الناس فذكروهم وحرضوهم على القتال. فساروا بالمسلمين بما كلفوا به. فقال قيس بن هبير الأسدي: أيها الناس، احمدوا الله على ما هداكم له وأبلاكم يزدكم، احمدوا الله على ما هداكم له وأبلاكم يزدكم، واذكروا آلاء الله وارغبوا إليه في عاداته، فإن الجنة أو الغنيمة أمامكم، وإنه ليس وراء هذا القصر إلا العراء والأرض القصر والضراب الخش والفلوات التي لا يقطعها الأدلة. وقال خالد بن عبد الله: أيها الناس، احمدوا الله على ما أبلاكم وسلوه يزدكم وادعوه يجبكم، يا معاشر معه ما علتكم اليوم وأنتم في حصونكم، يعني الخير، ومعكم من لا يعطيكم، يعني السيوف، واذكروا حديث الناس في غد فإنه بكم غدا يبدأ عنده ولمن بعدكم يثنى. وقال ابن الهذيل الأسدي: يا معاشر معه اجعلوا حصونكم السيوف وكونوا عليها كأسود الأجم، وتربتوا لهم تربدا النمور وتجرعوا الإيجاد، أي البخار والغبار، وفكروا بالله وغضوا الأبصار، فإذا كلت السيوف فإنها مأمورة، فأرسلوا عليهم الجنادق أي الحجارة، فإنها يؤذن لها فيما لا يؤذن للحديد فيه. اليمة تتكسر السيوف فاستعيضوا عنها بالحجارة، فالكل مأمور بأمر الله جل وعلا. وقال بسر: ابن أبي رهب الجهني: احمدوا الله وصدقوا قولكم بفعل، فقد حمدتم الله على ما هداكم لكم ووحدتموه ولا إله غيره وكبرتموه وآمنتم بنبيه ورسله، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولا يكونن شيء بأهون عليكم من الدنيا، فإنها تأتي من تهاون به ولا تميل إليها فتهرب منكم لتميل بكم، وانصروا الله ينصركم. وقال عاصم: يا معاشر العرب، إنكم أعيان العرب وقد صمدتم الأعيان من العجب، وإنما تخاطرون بالجنة ويخاطرون بالدنيا، أي تراهنون أنتم على الجنة وهم يتراهنون على الدنيا، فلا يكونن على دنياهم أحوط منكم على آخرتكم، لا تحدثوا اليوم أمرا تكونون به شينا على العرب غدا. وقال ربيع بن البلاد السعدي: يا معاشر العرب، قاتلوا للدين والدنيا، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين. وإن عظم الشيطان عليكم الأمر فاذكروا الأخبار عنكم بالمواسم ما دام لأخبار أهل. وقال ربعي بن عامر: إن الله قد هداكم للإسلام وجمعكم به وأراكم الزيادة وفي الصبر الراحة، فعودوا أنفسكم الصبر تعتادوه، ولا تعودوها الجزع فتعتادوه. وقام كلهم بمثل هذا الكلام، وتوافق المسلمون وتعاهدوا واهتاجوا لكل ما كان ينبغي لهم. وفعل أهل فارس فيما بينهم مثل ذلك، وتعاهدوا وتواصلوا واقترنوا بالسلاسل حتى لا يهرب أحد من أحد. وكان المقترنون في صفوف الفرس 30,000، وقد نظم رستم جيشه في الميدان كالآتي: 120,000 مقاتل بصرف النظر عن التبع لهم، معهم 30 فيلا بصرف النظر عن 3 أفيال للملوك لا تقاتل، مع كل فيل 4,000 مقاتل من المشاة والفرسان. ذهبنا فيما سبق إلى أن لقاءه كان فرسانا، وكان آخر صفهم على حافة العتيق المشاة بالقلب والأفيال أمامها، وأمام الأفيال الفرسان. ثم كانت تعبئتهم على نحو ما ذكرناه سابقا. وأرسل سعد رضي الله عنه أمرا إلى جيشه: الزموا مواقفكم، لا تحركوا شيئا حتى تصلوا الظهر، فإذا صليتم الظهر فإني مكبر تكبيرا فكبروا، وشدوا شجوع نعالكم واستعدوا، واعلموا أن التكبير لم يعطه أحد قبلكم، واعلموا أنما أعطيتموه تأييدا لكم، فإذا كبرت الثانية فكبروا وتهيئوا ولتستتم عدتكم، فإذا كبرت الثالثة فكبروا، ولينشط فرسانكم الناس ليبرزوا وليصاردوا، فإذا كبرت الرابعة فشدوا النوافذ على الأبراج واحملوا، فازحفوا جميعا حتى تخالطوا عدوكم وقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. وكان عمر قد ألزم سعدا غلاما، يعني منعه غلاما ليكون في خدمته، وكان من القراء. فلما صلوا الظهر أمر سعد الغلام أن يقرأ سورة الجهاد، ألا هي سورة الأنفال، وكان المسلمون يتعلمونها كلهم، فقرأ على أقرب الكتائب إليه فقرأت في كل كتيبة، فهشت قلوب الناس وعيونهم وعرفوا السكينة مع قراءتها. فلما فرغ القراء كبر سعد من فوق القصر، فكبر الأقربون إليه الذين يلونهم، وكبر الناس بتكبير بعض، فتحشحش الناس أي تحركوا حماسا. ثم كبر الثانية فاستتم الناس ووقفوا مستعدين. ثم كبر الثالثة فبرز أهل النجدة من الفرسان فأنشبوا القتال، وخرج لهم فرسان من المجوس، فبدأت المبارزات فردية، فتبادلوا الطعنات والضربات. وكان أول من قتل أعجميا يوم القادسية ربيعة بن عثمان بن ربيعة أحد بني نصر ابن معاوية بن بكر من بني هواتم، وكان في الميمنة، وخرج أمام صفوف بني أسد غالب بن عبد الله الأسدي وهو ينشد: قد علمت واردة المسالح ذات اللبان والبنان الواضح أني ثمام البصر المشايح وفارق الأمر المهم الفادح. فخرج إليه هرمز وكان من ملوك الدار على رأسه تاج، فأسره غالب أسرا: هل أنت من شقاق السعادة؟ أخذه استلمه من على فرس، فجاء به سعدا فأدخله عليه الغد أسير، وانصرف إلى مبارزة جديدة. أسر غالب بن عبد الله الأسدي رجلا من فرسان الفرس، وأرسل به إلى سعد، وخرج إلى غير في الوقت الذي خرج فيه عاصم بن عمرو أمام مواقع بني تميم، وهو يقول: قد علمت بيضاء صفراء اللبن مثل اللجين إذا تغشاه الذهب أن امرؤ لا من يعينه السبب مثلي على مثلك يغريه العطر أو العطر. طبعا أنا ليس المقصود شرح الأبيات الشعرية، فطارد رجلا من العجم فهرب منه، بدأ يبارزه العجم هرب، وتبعه حتى خالط صفوف الفرس، فالتقى بفارس معه بغل، فترك الفارس البغل وهرب، واعتصم بأصحابه فاحتمى به، وساق عاصم البغل والرحل حتى بلغ صف المسلمين، فكشف عن الغنيم، فإذا ذلك الرجل كان صباق رستم، وإذا ذلك الذي كان معه الطعام من الأخبصة والعسل المحفوظ، فأتى به سعدا ورجع إلى موقفه، فلما نظر فيه سعد قال: انطلقوا به إلى أهل موقفه وقال: إن الأمير قد نفى لكم هذا فكلوه، وأعطاه له. فتغدى عاصم ومن معه يومها بغذاء رستم. وهذه المبارزات دائرة بين الفرسان على طريقة الكر والفر، وصفوف المشاة متكتبة، في انتظار التكبيرة الرابعة من سعد. قام قائد مشاه بني نهد من قضاعة، وكان قيس ابن حذيف ابن جرثومة يخطب في من معه. قال: يا بني نهد انهد، انما سميتم نهدا لتفعلوا. وسعد لم يرسل التكبيرة الرابعة بعد، فهذا امر منه لجنده بالتحرك قبل ان يامر القائد العام بذلك. فبعث اليه خالد بن عرقوبه الذي هو خليفه سعد يقول: والله لتكفن او لولين عملك غيره. فكف الرجل وخرج فارس من الفرس يصيح: مر ومر، يعني رجل لرجل يطلب المبارزه. وكان ذلك امام القطاع الذي تشغله بجيل وكنده، وكان عمرو بن معدي كرب الدميمي يسير بفرسه بين الصفين يحرض المسلمين ويحمسهم ويقول: يا معشر المهاجرين المجاهدين كونوا اسودا، فانما الاسد من اغنى شانه. ان الرجل من هذه الاعاجم اذا القى مزراقه اي فقد قوسه فانما هو سيف. ووقف ذلك العجمي بين الصفين وكان من اساورتهم، لا يكاد تسقط له نشابه اي حربه او سهما، فرمى عمرا بنشابه فاصابت سيه صوته وهو متنكبه معلقه في منكبه وراء ظهره، فالتفت اليه عمرو ثم حمل عليه فبارزه ثم اعتنقه. بعدما بارزه اخذه من على فرس فاعتنقه وامسكه من حزامه وسحبه من فوق فرسه فحمله ووضعه بين يديه على فرسه. ثم هو عاد به الى صفوف المسلمين اذا بارزه، ثم تعالى فاخذه من على فرسه وسده، ثم جعله بين يديه كشاة يحملها الرجل على ذاته، ومضى به الى صفوف المسلمين. فلما اقترب منهم كسر عنقه ورماه على الارض ونزل اليه فذبحه من حلقه بالسيف، واخذ سلبه سوارين من ذهب ومنطقه من ذهب ويلمقا من ديباج، وعاد يقول للمسلمين: هكذا فاصنعوا بهم، هكذا فاصنعوا بهم. قالوا: يا ابا ثور، من يستطيع ان يصنع كما تصنع؟ ثم وقع حادث مؤسف فريد من نوعه. فقد خرج من صفوف المسلمين رجل من ثقيف ارتد ولحق بالمجوس، فاخذوا رايه عمن يوجهون اليه هجومهم، فاحالهم على بجيله واخبرهم بان بأس المسلمين في الجانب الذي به بجيله اي تلك القبيله. فوجه الفرس الى الوجه الذي فيه بجيله 13 فيلا هي كل جناحهم الايمن بقياده هرمزان وجالنوس، يعني 52,000 مقاتل. وألقت هذه القوة الكبيرة بثقلها على بجيلة، وألقوا تحت أرجل خيولها حسك الحديد ورشقوهم بالنشاب فكأنه المطر ينزل عليهم، وربط العجم خيلهم بعضها إلى بعض لئلا يفروا. هذا وسائر المسلمين والفرس على مواقفهم. لما دخلت الأفيال فرقت الأفيال ما بين الكتائب، فنفرت خيول المسلمين من الأفيال وثبت المشاة بغير اعتماد على الخيل، حتى كاد المجوس أن يطحن بجيلة ومن كان معهم في مواقفهم من النخل وصداء وكندة. وأرسل سعد إلى بني أسد وهم 3,000 على مهمنة بجيلة يقول لهم: ذببوا عن بجيلة ومن لافها من الناس، دافعوا الآن. فقام طليحة بن خويلد الذي كان صاحب ردة بني أسد ثم عاد إلى الإسلام وحسن إسلامه وبلى، قام في قومه من بني أسد فقال: يا عشيرتا، إن المنوه باسمه الموثوق به، المنوه باسمه يقصد أنه قبيلة بني أسد، وإن هذا لو علم أن أحدا أحق بإغاثة هؤلاء منكم استغاثهم، ابتدئوهم الشدة وأقدموا عليهم إقداما ليوث الحرب، فإنما سميتم أسدا لتفعلوا فعله. شدوا ولا تصدوا، يعني اهجموا ولا تقفوا مدافعين، وفروا ولا تفروا، لله ذر ربيعة، أي فرن يفرون وأي قرن يبنون، هل يوصل إلى مواقفهم؟ فأغنوا غناء مواقفكم أعانكم الله، شدوا عليهم باسم الله. وخرج حماد بن مالك الأسدي والربيع بن عمرو وغالب بن عبد الله الليثي، كل خرج من كتيبته نحو الفيلة. قال المعرور بن سويد وشقيق بن سلمان بن زياد: فشدوا والله عليهم فما زالوا يطعنونهم ويضربونهم حتى حبسنا الفيلة عنهم. فأخبرت، وفي أثناء ذلك خرج لصليحة عظيم منهم فبارزه، فما لبث صليحة أن قتله. والتقى صليحة بجالوت وجها لوجه، فضربه صليحة ضربة على رأسه فشقت مغفره طولا ولم تنفذ إلى رأسه، وقال: أنا ضربت الجالوت ضربة حين جياد الخيل وسط الكبة. يقول الرواه: وإن على كل فيل 20 رجلا. يقول الراوي: نرى في هذا مبالغة، فما نظن الفيل يتسع لحمل 20 رجلا. وكانت بطولة بني أسد في هذا الهجوم مثار إعجاب المسلمين وهم ينظرون إليه، وكانوا يتسابقون إلى البطولة والفداء. فقام الأشعث بن قيس الكندي في قومه من كندة فقال: يا معشر كندة، لله درب بني أسد، أي فرن يفرون وأي هد يهدون عن موقفهم، منذ اليوم أغنى كل قوم ما يليهم، وأنتم تنتظرون من يكفيكم البأس، أشهد ما أحسنتم إسوة قومكم العرب منذ اليوم، وإنهم ليقتلون ويقاتلون وأنتم جثاث على الركب تنتظرون. لم يعجبه أن بني أسد يقاتلون وبقية القوم ينتظرون. وكانت المبارزة جثا على الركب من الأساليب الدفاعية في القتال، إلى قصر السيف من باب أسلحة العرب كانت المبارزة جثوا على الركب للأساليب الدفاعية في القتال. فوثب إليهم 10 منهم فقال: عثر الله جدك، إنك لتبئسنا جاهدا ونحن أحسن الناس موقفا، فمن أين خذلنا قوم العرب وأسأنا إسوتهم، فهل نحن معك؟ فتحول موقف كندة من الدفاع إلى الهجوم، فأزالوا من أمامهم من أمامهم من المجوس وردوهم إلى الوراء. ولما رأى العجب ما يصنع بنو أسد بالأفيال، وجهوا إليهم جالوت وبهم جدويه في 44,000 مقاتل، نصفهم من الفرسان مع 11 فيلا. كذلك جمع كناري قائد المجردة أو خيل فرسانه وألقى بهم ضد أسد، وكان هرمزان ملتحما بميسرة المسلمين، أما سائر المسلمين في القلب والميمنة فكانوا ينتظرون التكبيرة الرابعة من تحت. وبنو أسد تدور عليهم رحى الحرب ثابتون للمجوس، فكبر سعد التكبيرة الرابعة فزحف جميع المسلمين ونشطت خيول المجوس على طول خط القتال، فحملت في الميمنة والميسرة على خيول المسلمين، فكانت الخيل تخاف منها فتحجم عنها وتحيد عن طريقها، وكان فرسانها يلحون على المشاة أن يمنعوا ظهور الخيل ويردوها من الأمام، لكن الخيول كانت لا تزال تنفر وتفر من الأحياء. وأرسل سعد إلى عاصم ابن عمرو من يقول له: يا معشر بني تميم، ألستم أصحاب الإبل والخيل؟ أما عندكم لهذه الفيلة من حيلة؟ قالوا: بلى والله. ثم نادى في قومه فجمع أفضل من في بني تميم من الرماة وآخرين لهم مهارة وخفة حركة في القتال، ووضع خطته على أساس مشاغلة ركبان الفيلة ثم مهاجمتها من الخلف في غفلة منهم، فقال لهم: يا معشر الرماة، ذبوا ركبان الفيلة عنهم بالنبل. وقال: يا معشر أهل الثقافة، استدبروا الفيلة فقطعوا وطنها. الوطن الأحزمة التي تثبت توابيتها على ظهورها. وخرج معهم يحميهم ويقودهم، فشقوا طريقهم نحو الأفياء التي تهاجم بني أسد والرحى تدور عليهم. كان سعد رضي الله عنه وارضاه يرقب ذلك من فوق القصر، لا يطيق الجلوس مما به إلا مستوفزا أو منبطحا على بطنه، فكان يتمنى ويتقلب لا يصبر على ما يرى. وكانت امرأته تلمى بنت رغبة أرملة المثنى تنظر معه من فوق القصر وترى ما يرى، فلما شاهدت ما يصنع جند الباب يقودهم جنود وجند همدان يقودهم بهما بقبيلة أسد، وكانت الدائرة تدور على بني أسد، فراحت تقول: ولا مثنى للخيل اليوم. فضجر سعد، وكان سعد قد أضجره ما كان في نفسه وما أرى في أصحابه على مسافة 300 إلى 400 متر منه، فإذا به يمضي موجها من الغير، وقال: أين المثنى من هذه الكتيبة التي تدور عليها الرحى، يعني أسدا وعاصما وخيلا؟ وأثارت هذه العبارة ذكريات المثنى الزوج الراحل العظيم، لو كان المثنى حيا لكان له هنا مع الأعاجم شأن كشأنه يوم الجسر بالمروحة ويوم البويض ويوم بغداد ويوم كل يوم لقي المجوس فيه. والإلا طمها سعد بيده فلتلطمه بلسانه وهو الذي تستطيع. فقالت: أغيرة وجبنة؟ يعني أنت تلطمني الآن لذكر المثنى أغيرة وجبنة؟ تعيره انبطاحه فوق القصر وعدم ركوبه يقود الجيش. فقال: والله لا يعذرني اليوم أحد إذا أنت لم تعذريني. إذا كنت أنت أقرب الناس شايفا لنفسي، إذا ما عذرتنيش أنت من يعذرني؟ والله لا يعذرني اليوم أحد إذا أنت لم تعذريني، وأنت ترين ما بي، والناس أحق أن لا يعذروني. وأمطر رماة تميم الذين كلفوا حاصل ركبان الأفيال بوابل من سهامهم، والتحموا معه في معركة تراكم، وفيما هم مشغولون بذلك تمكن الآخرون من بلوغ مواقع خلف كل فيل، فأخذوا بأذنابه وأربطة توابيتها فقطعوها، وارتفع عواء الأفيال فيما بقي للمجوس يومئذ فيه إلا أعري وسقط كل من كان عليه، وكان كلما سقط صندوق بمن فيه هجم عليهم المسلمون فقتلوهم. فتنفست بنو أسد ورد التميم عنها هجوم العجم إلى مواقفهم الأولى، ثم قتلوا حتى غربت الشمس ودخل بعض من الليل، وكان يوما مجهدا، فرجع المسلمون ورجع المجوس كل إلى مواقعه الأولى، وقد قتل من بني أسد في هذا اليوم 500 رجل من الآلاف الثلاثة. فحملت بنو أسد عبء ذلك اليوم عن الناس، وكان عاصم بن عمرو حامي الناس الذي رد عادية المجوس عنه. لماذا هذا اليوم يوم أرمال؟ حملت أيام القادسية كما علمت أسماء أيام ثلاث: أرمال وأغوار وأمال. ولم أجد أحدا من الرواة أو المؤرخين القدماء ولا من الكتاب المحدثين حاول أن يفسر هذه الألفاظ أو يقوم لها بنحو. وقد ذكر الدكتور محمد حسين هيثم أنه لم يجد لهذه الأسماء أي تعريف، والكلمات الثلاث ليست أسماء أماكن، وفي اللغة رمت الشيء بالشيء خلطه، وأرمت الحالب بالبرق أبقى فيه شيئا، وأرمت واسترمت في حاله أبقى وترك. وحلم الأرماس ورماس خلق، هكذا في قاموس اللغة والفنون. نستطيع أن نلمح هذه المعاني في ذلك اليوم، فقد اخترقت فيه شدته على المسلمين وعلى المجوس معا، قد اخترقت فيه شدته على المسلمين وعلى المجوس، ولم تنتهي المعركة إلى نتيجة حاسمة شأن كل ما سبق من المعارك التي كانت تنتهي في يوم، بل بقي منها شيء للأيام التالية. فلما وقع فيه من خلط ولما تبقى فيه من حرب سمي بأرماس، وهذا ما نذهب إليه في تحليل تلك التسمية. إذن هذا اليوم الأول الذي هو يوم أرماس، وبقي يومان وليلة، موضوع مقابلتنا في أسبوعنا القادم إن شاء الله جل وعلا. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا منان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الصمد والإنعام، نسألك اللهم أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وتعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وتعز المسلمين. اللهم اقر عيوننا بنصر هذا الدين. اللهم اقر عيوننا بنصر هذا الدين. اللهم اقر عيوننا بنصر هذا الدين. اجعلنا من بيوتك الأوزياء المقدسين. اللهم اغفر ذنوبنا وفرج كروبنا واستر عيوبنا. اللهم علمنا ما ينفعنا واعلمنا ما علمتنا وزدنا علما. نعوذ بك من علم لا ينفع، قلب لا يفتح، نفس لا تشبع، عين لا تدمع، دعوة لا يستجاب لها. اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك يوم البدر والقادسية، اللهم نصرك يوم البدر والقادسية. اللهم أعز المسلمين نفسهم، اللهم أعز المسلمين نفسهم، اللهم أعز المسلمين قوتهم، اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم وارفع رايتهم وانصرهم على عدوهم. اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، وعاملنا بفضلك ولطفك وجودك وكرمك ورحمتك واحسانك، اللهم ارفع راسك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، فارحمنا فانك بنا راحم، لا تعذبنا فانت علينا قادر، ادنى قدرتك في الكافرين، وادنى رحمتك في المؤمنين، ربنا اكف عنا العذاب انا مؤمنون، اللهم انتقم من الكافرين، اللهم انتقم من الظالمين، اللهم دمر على المجرمين، اللهم انزل بأسك الذي لا يرجع للقوم المجرمين، اللهم انتقم من الصرف المجرمين، اللهم انتقم من الامريكان المحتجين، اللهم انتقم من اليهود السلاميين المستقلين، ارنا فيهم عجائب قدرتك فانهم خلقك ولا يرجدونك، اللهم وفقنا لما يرضيك، وباركنا عما لا يرضيك، وارزقنا الهدى والصواب، احينا مسلمين، وتوفنا مؤمنين، والحقنا بالصالحين، شكرا لله واجعلنا من المخلصين، اغفر لنا تقصيرنا وقصورنا، كفر عنا ذنوبنا وسيئاتنا، لا اله الا انت سبحانك، اني كنت من الظالمين، الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.